أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا قد دخلنا في تقسيمات الألفاظ، وقلنا أن هناك ثلاثة لحاظات لللفظ، فتارة يلاحظ اللفظ بما هو لفظ واحد، وتارة يلاحظ اللفظ بما هو لفظ متعدد، وتارة يلاحظ اللفظ بما هو لفظ مطلق، أي بغض النظر عن كونه واحدا أو متعددا. فكل من هذه اللحاظات الثلاثة يولد لنا قسمة تختلف عن الأخرى. فدخلنا باللحاظ الأول الذي أنتج لنا هذه القسمة، وهي قسمة اللفظ بلحاظ كونه واحدا من حيث معناه إلى ذو معنى واحد وذو معنى متعدد. وذو المعنى الواحد أسميناه بالمختص، وذو المعنى المتعدد انقسم لنا أربعة أقسام، هي المشترك والمنقول والمرتجل، هاي ثلاثة، والحقيقة والمجاز هذا الرابع. فشرحنا إن شاء الله شرحا وافيا لهذا المطلب، فبقي تطبيق العبارة. قال رحمة الله عليه: تقسيمات الألفاظ لللفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسيمات عامة. ما معنى عامة؟ معنى أنها لا تختص بلغة دون أخرى، وهي أهم مباحث الألفاظ. يعني هذه التقسيمات هي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة، ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات وهي ثلاثة، لأن اللفظ المنسوب إلى معناه تارة ينظر إليه، يعني إلى هذا اللفظ، في التقسيم بما هو لفظ واحد، وأخرى بما هو متعدد، وثالثة بما هو لفظ مطلقا سواء كان واحدا أو متعددا. هسه هنا كما ترى، هذا هنا فد رقم واحد، بمعنى أننا ننظر إلى اللفظ بلحاظ كونه واحدا، يعني اللي هي أقصد القسمة الأولى، المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز. إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة إذا نسب إلى معناه فهو على أقسام خمسة. لاحظ هاي حيثية هذا التقسيم الخماسي، منين إجتنا؟ من لحاظ بعد الفراغ عن كون لحاظ اللفظ واحدا، هذا منتهي منه. من أين نشأت هذه الأقسام الخمسة؟ من لحاظ المعنى الراجع إلى ذلك اللفظ الواحد. هذا المعنى تارة يكون واحدا وتارة يكون متعددا، لأن معناه إما أن يكون واحدا أيضا، يعني كما أن لفظه واحد أيضا ويسمى المختص، وإما أن يكون يعني المعنى متعددا، وما له معنى متعدد أربعة أنواع: مشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. فهذه خمسة أقسام. القسم الأول المختص، وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به، مثل حديد وحيوان، أي مثال آخر يعني. ثانيا المشترك، وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. اللي احنا تذكرون ماذا اسمينا، اصطلحنا على مثل هيجي وضع، انه وضع بعرض واحد. مثل عين، الموضوع لحاسة النظر، وينبوع الماء ايضا يقال عين، والذهب وغيرها. ومثل الجون، هذا لفظ كان يستعمل سابقا، يعني سواء يستعمل حاليا لا يستعمل، لكن كان سابقا يستعمل علما للأسود وللأبيض، فهذا يقال له من الأضداد، يعني لفظ واحد قد وضع لضدين، لأن الأسود ضد للأبيض. ومثله أيضا لفظ المولى، المولى يطلق على السيد ويطلق على العبد، أنت مولاي، هذا العبد يقول لمولاه لسيده يقول له أنت مولاي، في حين احنا نستطيع ايضا العبد ايضا المولى يقول يعني في مقابل هذا ان يقول العبد لسيده انا مولاك، مو بمثل ذلك المعنى بل بضد ذلك المعنى، مرة يقول له أنت مولاي، هذا معنى واضح. المعنى الآخر يقول له أنا مولاك، كما في بعض الزيارات أنا مولاك عارفون بأخراك بأولاك وأخراك، تتكلم مع الإمام تقول له أنا مولاك عارفون. مولاك يعني شنو؟ يعني تابع لك، عبد لك، لاحظت؟ فهذا أيضا من الأضداد، فهو لفظ واحد قد وضع لمعنى متعدد وبين هذين المعنيين مضاد، والمشترك كثير في اللغة العربية. ثالثا المنقول، وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها يعني لأحد تلك المعاني مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق. هذا هو الفرق، هناك في المشترك لم تكن هناك مناسبة بين المعاني وكان الوضع في عرض واحد، هذا أمرين. نانا في المنقول، أولا الوضع ليس بعرض واحد وإنما بشكل طولي، بمعنى أنه قد سبق الوضع لأحدها على الوضع للآخر، هناك سابق ومسبوق. في المشترك ماكو سابق ومسبوق، لاحظت؟ فهذا أمر. الأمر الآخر في المنقول، وهو أنه هناك مناسبة بين المعنى السابق والمعنى المسبوق، يعني بين المعنى السابق وبين المعنى اللاحق، وهو اللفظ المنقول، وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها لأحد تلك المعاني مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق. شو وقت احنا نراعي المناسبة بالوضع اللاحق؟ الوضع السابق ماكو مناسب، ماكو فشي اسمه مناسبة. ليش؟ لأنه ليس إلا وضع واحد، فماكو انقيسه بشيء آخر حتى نقول أكو مناسبة لو ماكو مناسبة، وإنما هذا في الثاني نقول لابد أن يكون هناك مناسبة مع المعنى الأول. مثل لفظ الصلاة الموضوع أولا للدعاء ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول. ومثل لفظ الحج الموضوع أولا للقصد مطلقا، قصد تقول حججت دارك، يعني قصدت دارك. ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة، عفوا، هو مثل لفظ الحج الموضوع أولا للقصد مطلقا ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون، يعني أرباب يعني أصحاب العلوم والفنون. ومنها لفظ السيارة، سيارة قبل كانت تطلق على قافلة الإبل مثلا، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. ها؟ شو معنى وجاءت سيارة؟ يعني وجاءت قافلة من الإبل، في عين الآن تطلق على من؟ على هالمركبة المعروفة الطائرة. كذلك قبل إذا قيل رأيت طائرة يعني رأيت حشرة طائرة مثلا، الآن الطائرة لا، أصبح الصلاح على تلك المركبة المعروفة. المذياع ما كان مختص بهذا الجهاز ولا أصلا يعني موضوع لهذا الجهاز المعروف، المذياع يعني الراديو. ها. فالمذياع كان يطلق المن للشخص الذي يكثر إذاعة الأخبار، رجل مذياع يعني كثير الإذاعة للأخبار، الآن يطلق على هذا الجهاز المعروف، ونحوها من مصطلحات هذا العصر. والمنقول ينسب إلى ناقله، يعني إلى القائم بالنقل، فإن كان العرف العام، في العرف العام يعني هذا الناس كله بإطلاقها بدون خصوصية، قيل له منقول عرفي كلفظ السيارة وطيارة. من اللي أطلق السيارة وطيارة؟ الناس. زين. وإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع، شنو فرق العرف الخاص على العرف العام؟ العرف الخاص هو بعض من ذلك العرف الخاص، يجتمعون فيما بينهم بصفة خاصة، ككونهم أهل شرع، ككونهم أهل نحو، ككونهم أهل مثلا طب، وهكذا. بل كعرف أهل الشرع والمناطق والنحاة والفلاسفة ونحن، قيل له منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي وهكذا. رابعا المرتجل، وهو كالمنقول بلا فرق إلا أنه ليس تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين. شوف لاحظت، المرتجل يقول كالمنقول بلا فرق. شنو كالمنقول؟ يعني أيضا الوضع فيه وضع طولي، هناك وضع سابق وهناك وضع لاحق، ولكن شنو الفرق بينهما؟ أنه في المنقول تلاحظ تلاحظ المناسبة بين المعنيين، وفي المرتجل لا توجد هناك مناسبة بين المعنيين. الآن إذا أردنا التفريق بين المشترك والمنقول والمرتجل فماذا نقول؟ نقول المشترك، إذا عملنا جدولا يعني بينهما، فنقول في المشترك وضع بوضع عرضي لمعاني متعددة كلا على حدة، بالمنقول وضع بوضع طولي. شنو الوضع طولي؟ يعني هناك وضع سابق وهناك وضع لاحق وهناك فترة زمنية بينهما طبعا. وفي المرتجل أيضا وضع طولي. نجي إلى المشترك فنقول لا تعتبر المناسبة بين المعاني، بالمنقول تعتبر المناسبة، بالمرتجل لا تعتبر المناسبة. فإذا شنو صار فرق المنقول بالدقة، فرق المنقول عن المرتجل باعتبار المناسبة وعدم المناسبة؟ شنو فرق المرتجل عن المشترك؟ أن المشترك وضع عرضي وهنا وضع طولي، بمعنى وجود سابق ولاحق. الحقيقة والمجاز اللي هو الأمر القسم الخامس، وهو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الموضوع له من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني. إذن الآن إحنا كما فرقنا بين هذه الأمور الأقسام الثلاثة، نضيف إلى القسم الرابع اللي هو حقيقة المجاز. حقيقة المجاز شنو فرق عن هذه الأقسام الثلاثة؟ أن الأقسام الثلاثة تشترك في أنها أن لها أوضاع متعددة، صح ولا لا؟ منقول إلى وضع متعدد، وضع أول وضع ثاني، المرتجل وضع أول وضع ثاني، المشترك أوضاع متعددة طبعا وعرضية. من نقول أول وثاني؟ ليش؟ لأنه إحنا بالمشترك ما ملاحظين أن هذا سابق وهذا لاحق، أنا كله في عرض واحد. نيجي نفرق الحقيقة المجاز عن هذه الثلاثة كلها فنقول ليس فيه إلا وضع واحد. نعم المعنى متعدد، المعنى متعدد ولكن الوضع واحد. تفهمون شنو معنى هذا الكلام؟ وضع معنى متعدد. نعم الأسد له معنيان، الحيوان المفترس وهو المعنى الحقيقي، والرجل الشجاع وهو المعنى المجازي. ولكن هل وضع الأسد للحيوان المفترس ووضع للرجل الشجاع؟ لا، وضع للحيوان المفترس فقط ولكنه استعمل في الرجل الشجاع من غير أن يبلغ حد الوضع. واضح هذا الكلام؟ بخلاف المشترك والمنقول والمرتجل فإنه استعمل في تلك المعاني مع الوضع. أصلا هناك وضع ثم هناك استعمال، كان هناك وضع أولا ثم استعمل فيما وضع له، فيسمى حقيقة في المعنى الأول ومجازا في الثاني، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي والثاني مجازي. والمجاز دائما يحتاج إلى مهمة، المجاز دائما يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه لو استعملت الأسد وكان قصدك الرجل الشجاع ولم تضع قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي فلا تلوم السامع أنه لم يفهم الرجل الشجاع بل فهم الحيوان المفترس لأنك لم تضع قرينة. إذن إذا أردت أن تستعمل في المجاز ولم تضع قرينة فمن حق السامع أن يفهم المعنى الحقيقي. متى تصرف عن المعنى الحقيقي؟ حينما توضع قرينة، تضع قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي، كما في قولك رأيت أسدا يدخن، فإن قولك يدخن قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس، لأنه الحيوان المفترس لا يدخن. واضح؟ تنبيهان. إن المشترك أولا، إن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود. الحدود بمعنى التعاريف الحقيقية، يعني حينما تريد تعرف شيء تعريف حقيقي كما تعرف الإنسان تقول الإنسان حيوان ناطق، الأسد حيوان مفت مثلا زائر يعني من الزئير اللي هو صوته المعروف، الحصان حيوان صاهل وهكذا، صاهل يعني هو صهيل الحصان اللي هو صوته المعروف. فهذه حدود حقيقية. شنو حدود؟ يعني تعاريف حقيقية. شنو معنى تعاريف حقيقية؟ يعني تستعمل بها جنس وفصل، وسيمر إن شاء الله بينا بعدين مستقبل الدراسة شنو معنى الجنس شنو معنى الفصل. واضح؟ ولكن لابد أن تستعمل الألفاظ اللي هي موضوعة حقيقة لمعانيها، فلا يجوز استعمال المشترك والمجاز. لماذا؟ لأنه بالمشترك ما راح يتعين عندنا أي معنى أنت تريده. هل تريد حينما قلت الشيء الفلاني هو عين؟ شنو عين؟ يعني هل هو حاسة بصر؟ لو ذهب؟ لو نابعة؟ لو شنو؟ لاحظت؟ فإذا في المشترك حينما تستعمل مشترك بلا قرينة تعين أحد معانيه يلتبس الأمر عندنا، يصير إجمال، وهذا خلاف المراد من التعريف، لأن المراد من التعريف الإيضاح. وبالنسبة للمجاز هم كذلك، المجاز إذا أنت تستعمل لفظ مجازي تريد، يعني أنت قصدك من هذا اللفظ أن تريد من المعنى المجازي ولم تضع قرينة، ايش راح يفهم الشخص المقابل؟ يفهم المعنى الحقيقي، وأنت ما تريد المعنى الحقيقي، مو صحيح؟ ما تريد المعنى الحقيقي. فإذا لابد إذا أردت أن تستعمل المشترك أو المجاز في التعريف لابد أن تقيم قرينة تعين المعنى المراد من المعاني المشتركة في المشترك، وتعين المعنى الحقيقي المجازي من الحقيقي في الحقيقة المجاز، وبخلافه يلتبس الأمر. إذا استعملت مشترك بلا قرينة راح يلتبس علينا بين معانيه الكثيرة، ما نقدر نحدد أي معنى أنت قصدته. وإذا استعملت اللفظ في المجاز أردته مجازا ولم تضع قرينة راح يفهم السامع المعنى الحقيقي، وأنت ما تريد المعنى الحقيقي، إذا لابد أن تضع قرينة حتى لا يفهم المعنى الحقيقي. وعلى هذا كما يقول ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم يهجر المعنى الأول. فإذا هجر كان وحده قرينة على إرادة الثاني، يعني إحنا مو قلنا بالمنقول والمرتجل أن فيه معنيين، معنى سابق ومعنى لاحق. إذا كان الناس يستعملون كل من المعنيين السابق واللاحق وانت تريد احد المعنيين، مو المفروض ان تضع قرينه تصرف عن الثاني؟ فاذا لابد ان تضع قرينه تصرف عن المعنى اللي انت ما تريده من المعنيين. هو في الحقيقه كالمشترك، يعني من هذه الجهه كالمشترك، ان له معنيين يعني موضوع لهما، واذا انت اردته في احد المعنيين لابد ان تصرف يعني تعينه من المعنى الاخر. لاحظت؟ يقول ما لم يهجر المعنى الأول. شنو معنى ما لم يهجر المعنى الأول؟ معناه أنه مرة نستعمل اثنينهم، نستعمل اثنينهم، ومرة لا، احنا نقتصر في الاستعمال على المعنى الثاني فقط. المعنى الأول انهجر، بعد ما حد يستعمل الحج في مطلق القصد، بعد ما حد يقول أنا حججت دكانك، وأنا بقول أنا ذهبت إلى دكانك، أنا قصدت دكانك، ما يستعمل لفظ الحج في الاستعمال الأول، فإذا هجر المعنى الأول. وكذلك لفظ السيارة، إذا مثلا ما حد يستعمل السيارة في قافلة الإبل أو في قافلة كذا، وإنما يستعملها في المركبة المخصوصة، إذا هجر المعنى الأول. فنفس هجران المعنى الأول يكون قرينة على تعيين الثاني. فإذا قيل سيارة رأسا ينصرف البال علما إلى المركبة المخصوصة، بعد ما تقدر تقول ها قصد قافلة الإبل لو قصد المركبة المعروفة. فإذا بعد ما يحتاج أن تجيب كلمة مثل يدخن أو كذا حتى تصرف بها أو تعين بها، وإنما هذا متى تفعل؟ فيما لو كان كل المعاني مستعملة. أما إذا هجر، إذا عندك معنيين وانهجر وهجر أحدهما، كان نفس الهجران للأول قرين على إرادة الثاني، صحيح؟ على أنه ثم يقول حتى مع القرينة يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية، يقول حتى مع القرينة هم أحسن. ليش؟ راح يصير بتكثير للألفاظ، يصير بتكثير شنو؟ للألفاظ. لازم تجيب اللفظ وتجيب ويا قرينة تصرف عن المعنى الثاني، فعلى وش تجيب لفظ من الأول يدل على المعنى اللي تريده وتنتهي المسألة. ما كان ما تقول عين تقصد بها النابعة وتجيب لفظ ويا عين يدل على النابعة، فتقول عين مثلا باردة، والبرود المن يصير للماء اللي هو عين. خلو من الأول قول مثلا يعني شو اسمه ينبوع وتنتهي المسألة. لاحظت؟ إن لم تكن هناك طبعا خصوصية في اللفظة، مثل لفظة باردة احنا نريدها، احنا نريد نبين ان العين باردة، عرفت شلون؟ وفي نفس الوقت هي صارت قرينة على ان كان على ان المراد بالعين هي الينبوع. لا، اكو مرات نجيب قرينة مجرد كونها قرينة فقط تريد تعين لنا، يعني لولا التعيين احنا ما نحتاجها، مثل هيج امر لا، يصير بتكثير للالفاظ. ماذا خلاف المراد من التعريف في كونه اخطر، يعني اشد اختصارا كلما امكن. يبقى الأمر التنبيه الثاني يأتي إن شاء الله الكلام عليه. الحمد لله رب العالمين.